بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري، وقسم هذه الشروط إلى ما اعتد به الشرع واعتبره، وهي الشروط الجائزة الصحيحة، وإلى نوع حرمه الشرع ومنعه، وهي الشروط المحرمة. وبينا في المجلس الماضي ما يترتب على الشرط الصحيح وما يترتب على الشرط الفاسد. هناك نوع من الشروط يشترطه البائع على المشتري في بعض صور البيع، وهو الذي يسمى بشرط البراءة. والمراد بشرط البراءة أن يتخلى البائع عن الالتزام بالعيوب الموجودة في السلعة، كأن يعرض أرضا للبيع أو يعرض سيارة أو طعاما ويقول: أنا بريء من كل عيب فيها. وهذا النوع من الشروط موجود في زماننا، حيث إن الناس يتعاملون به في بيوعاتهم، وكثيرا ما يقع في بيع المزاد العلني في السيارات مثلا، فإنه إذا بيعت السيارة صيح عليها أنها كوم حديد أو نحو ذلك من العبارات التي يقصد منها أن يتخلى البائع عن المسؤولية. وقبل الدخول في شرعية هذا النوع من الشروط أو عدم شرعيته، ينبغي أن نقرر القاعدة الشرعية التي عليها الحكم بجواز الشرط وعدم جوازه. فالأصل أن المسلم إذا باع لأخيه المسلم أن ينصح له وأن لا يغشه، وأن يمحضه البيان الذي لا تدليس فيه. والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمن مقتضى أخوة الإيمان أن يرضى المسلم لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: وهذا يدل بالمفهوم على أنه لا يؤمن حتى يكره له ما يكرهه لنفسه. فالمسلم بطبيعته لا يرضى أن يغشه أحد في سلعة يشتريها أو عقار يشتريه، لا يرضى أن يغشه أو يكتم عنه عيبا موجودا في السلعة، لا يرضى بهذا، بل ولا يحبه ويكره من يعامله بهذه المعاملة. هذا هو الأصل، لأن النفوس جبلت على حب النصح وكراهية ضده. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال في آخر الحديث: ولعامة المسلمين. فمن النصح أن ينصح لعامة المسلمين، فإذا باع لهم شيئا بيّن لهم ما في ذلك الشيء من العيوب. وأكده عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن بركة البيع وخير البيع مقرون ببيان العيوب. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في صفقتهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فالله يمحق البركة من المال، ويمحق البركة من الخير الذي يجنيه البائع أو المشتري من السلعة التي يبيعها أو يدفع الثمن لقاءها إذا كتم عيبا في الثمن أو المثمن. فالنصوص واضحة في الدلالة على أنه ينبغي النصيحة، وثبت في حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى فرسا فأعجبه، فلما ركبه وجده يستحق قيمة أكثر من القيمة التي اشترى به، فرجع إلى البائع وزاده في الثمن، ثم ركب الفرس مرة ثانية فأعجبه فرجع ثانية وزاد في القيمة، ثم ركبه ثالثة فأعجب فرجع إلى البائع مرة ثالثة وزاد. فكأن البائع ظن أن بجرير بلاء أو خبل أو خفة، فقال له جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فجعل هذا من النصيحة، أنني لا أرضى أن أقتطع حقا لأخي المسلم بدون وجه. وتوضيح ذلك أن السلعة إذا كان ظاهرها السلام والبائع يعلم أن فيها عيبا، لو علمه المشتري ما اشترى، أو يكون ظاهرها السلامة وفيها عيب، لو كان المشتري على علم به لأنقص الثمن، كأن تكون القيمة المتفق عليها 20,000 وهذا العيب ينقص السلعة إلى 15 إلى 10,000، بل قد ينقصها 3/4 القيمة فلا تستحق إلا 5,000. فكونه في هذه الحالة يعلم بهذا العيب ويكون على إيمان بوجوده وتأثيره في السلعة، أو يعلمه فيما يدفعه لقاء المبيعات ويسكت على ذلك، لا شك أنه خلاف النصيحة. ثم المشكلة ليست هنا، فإن سكوته يفضي إلى أكل المال بالباطل. وتوضيحه أنه إذا كانت السلعة بسبب هذا العيب تكون قيمتها 10، وبدون العيب تكون القيمة 20، فمعنى ذلك أن 10,000 الزائدة تؤكل بالباطل. وعلى هذا لا يجوز أن يعرض سلعة يعلم فيها عيبا ويكتمه عن البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قيام الدين على النصيحة، وأن من لوازم الإسلام أن ينصح المسلم لأخيه المسلم، فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يسمى ببيع البراءة، وهو أن يبرأ البائع من العيوب. ومن هنا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع البراءة، واختلفت صور بيع البراءة على هذا الأصل. فإن كان البائع قد برئ من عيب سماه للمشتري فلا إشكال، وإن كان قد برئ من عيب لم يسميه للمشتري فهذا فيه الإشكال. فأصبح بيع البراءة على حالتين: الحالة الأولى أن يبرأ البائع من عيب يسميه للمشتري، والحالة الثانية أن يبرأ البائع من العيوب مطلقا ولا يسميها ولا يذكرها للمشتري. فأما إذا برئ البائع من عيب يسميه للمشتري فلا يخلو المشتري من حالتين: الحالة الأولى أن يعلم العيب إما بالاطلاع ويراه، كأن يقول له مثلا: بعتك سيارتي الفلانية وأنت تعلم أن بها العيب الفلاني، فهذه براءة من عيب معلوم من الطرفين. وهذا يقع خاصة مع الأصدقاء والإخوان والأقارب، يعلمون عيوب السلع، لأن المداخلة والقرب قرب بعضهم من بعض يوجب اطلاع بعضهم على عيوب السلع الموجودة عند البعض. فإذا برئ له من عيب سماه وعلمه المشتري فبالإجماع جائز، قال له: هذه السيارة أبيعكها 10,000 وأنت تعلم أن فيها العيب الفلاني، ويكون المشتري يعلم ذلك العيب ورآه واطلع عليه فلا إشكال. الحالة الثانية أن يسمي له العيب ولا يعلمه المشتري، ما يعرف ما هو هذا العيب، كأن يقول له بعتك هذه الساعة وفيها عيب كذا، ويكون المشتري جاهلا بهذه العيوب وتخفى عليه. فالواجب على المشتري أن لا يغرر بنفسه وأن لا يقبل بالبراءة حتى يطلع أهل الخبرة ويرجع إليهم ويسألهم ما هذا العيب. فإن تقحم ورضي بذلك فقال بعض العلماء إنه يلزم بالبراءة. فلو جاء يشتكي بعد ذلك وقال هذا العيب أنا ما كنت أظن أنه بهذه الصفة أو ما كنت أظن أنه بهذه المثابة، فإنه لا يقبل عذره، لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر، والمشتري أو البائع قد برئت ذمته حينما سمى له العيب وبينه له. وقال بعض العلماء بل يبقى له خيار على تفصيل يأتي في خيار العيب. هذا بالنسبة إذا سمى له عيبا لا يعرفه المشتري. أما الحالة الثانية وهي أن يسمي له عيبا يبرأ له من عيوب ولا يسميها، مثل ما ذكرنا أن يقول له هذا البيت أنا بريء من أي عيب فيه، سواء كنت أعلمه أو لا أعلمه، أو يقول له هذا البيت أبيعكه كأرض التراب، كأرض تراب يعني ما فيها شيء، لا تلزمني غدا بعيب في البناء ولا تلزمني غدا بعيب في المنافع الموجودة في البيت، أنا بريء من كل هذه العيوب. ومثل ما يقال في السيارات كوم حديد، أو يقال مثلا في الخشب كوم خشب أو نحو ذلك، كل هذا يقصد منه التخلص من المسؤولية. فهذا النوع من البيوع اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء إذا برئ براءة مطلقة من العيوب لا يجوز ولا يصح البيع، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز ولا يصح هذا الشرط ولا يلزم به، لأنه من أكل مال الناس بالباطل ولأنه يفضي إلى الغرض. فأما كونه أكلا لأموال الناس بالباطل فلأنه يشتري السلعة وهي تستحق القيمة، فلما ظهر فيها العيب نقصت قيمتها فأكل الفرق بالباطل. مثل ما ذكرنا تكون قيمة السلعة 20,000 بدون عيب، وبالعيب 10,000، فتؤكل 10,000 زائدة بدون وجه حق. هذا بالنسبة للوجه الأول أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل. ثانيا أنه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر. فأنت حينما تشتري قلما من أجل أن تكتب به فإذا به عيب يمنع من الكتابة، فبمجرد أن تطلع على العيب لا تستطيع أن تنتفع بهذا القلم إلا إذا أصلحته، وقد يكون هذا العيب لا يمكن إصلاحه أو يكلف مالا كثيرا لا تستطيع أن تقوم به، فتعطلت منافعك، فأنت تغرر وتخاطر بنفسك والبائع يغرر بالمشتري ويخاطر به، خاصة إذا نظر إلى المبيعات الغالية والمبيعات التي تتعلق بها مصالح الناس أو ترتبط بها أرواح الناس كأجهزة العلاج أو نحوها. هذه أمور ليست بالسهلة، حينما يبرأ البائع من كل عيب فيها ويخاطب المشتري بنفسه ويقبل بهذا الشرط ثم يلزم به شرعا، لا شك أن ما ذكروه صحيح. وبناء على هذا فإن هذا القول أعني المنع والتحريم هو الصحيح، لأن الذي قال بالجواز استدل بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولكن يرد هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وتوضيحه أنه إذا اشترط البراءة فمعناه أنه سيسقط حق المشتري في الرجوع بالأرش، أرش العيب. والثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المشتري له حق في العيب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تبر. فهذا النوع من الشروط يسقط هذا الذي ثبتت به السنة وهو خيار الرد، وحينئذ يكون من الشروط التي تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها تورث الأحقاد وتنزع الثقة بين المسلمين، فإن الإنسان إذا اشترى من أخيه شيئا بهذه الصفة ثم وجد فيه عيبا يمنع من الانتفاع به، لا شك أن هذا سيؤثر عليه فيكرهه أو يبغضه، ويوجب ذلك القطيعة بين المسلمين. ولا وقد حرم الله عز وجل بيع المسلم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى القطيعة، فلا شك في أن هذا النوع من البيوع وهذا النوع من الشروط يفضي إلى هذه المفاسد الدينية والدنيوية. وبناء عليه فليس من حق البائع أن يبرأ إلا من عيب معلوم يسميه للمشتري ويكون منه على بصيرة من أمره، إن شاء أمضى الصفقة وإن شاء ألغاها. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صحا.
وإن باعه دارا على أنها 10 فبانت أكثر، فأنت بين 20 أو 15 أو 30، أو بانت أقل على أنها 10 فأصبحت 9 أو 8، فإن البيع صحيح في أصله، نقول هذا بيع صحيح، ونركب الخيار للمشتري، نقول له أنت بالخيار، إن شئت أن ترضى بهذه الدار بهذه الصفة وتأخذ أرش النقص كما سيأتي إن شاء الله في خيار العيب، وتأخذ الفرق الذي فاتك من حظ السلعة وحقك فيها، وإن شئت رددت الصفقة فالأمر لك. فهو بين أمرين، إما أن يمتنع لفوات غرضه، وإما أن يمضي ويأخذ الأرش، أو يتنازل فأمر له. ففي الحالة الأولى أن يمتنع لفوات الغرض، مثال ذلك لو اشتريت أرضا في مخطط على أن مساحتها تساوي 400 متر مربع مثلا، فتبين أن المساحة دون ذلك أو أقل من ذلك، فحينئذ نقول إذا شئت أمضي البيع وإذا شئت ألغيه، تقول لا أستطيع، لأن الشيء الذي من أجله اشتريت هذه الأرض لا بد وأن يكون بهذه المساحة، فإذا قل عنها فات غرضي من البيع. فلو أننا ألزمنا المشتري في هذه الحالة لكان فيه ضرر وفيه إجحاف، فحينئذ نقول له لك الخيار أن تأخذ الثمن ثم ترد الأرض وتشتري ما شئت مما يتفق أو يعين على تحقيق غرضك. في الحالة الثانية العكس، أن تكون الأرض أكثر وأكبر من المساحة التي اشتري أو اتفق على شرائها، فمثلا لو كانت الأرض المتفق عليها 400 متر فتبين أنها 500 متر، فالمئة الزائدة ترد إلى البائع، المئة الزائدة ترد للبائع، وإذا أراد المشتري أن يشتريها يشتريها بعقد جديد وتكون مضافة إلى الأصل ولا تصبح تابعة للبيع الأول. نعم.
ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
ولمن جهله وفات غرضه، يعني من جهل هذا العيب الموجود في السلعة كما ذكرنا في بيع البراءة، يجهل، قال له بعتك هذه السيارة على أنني بريء من عيب كذا وسماه، وهذا العيب يجهله المشتري، فله الخيار. أو فات غرضه في البيع الثاني، كأن يكون اشترى الأرض كما ذكرنا ب400 متر ليبني عليها شيئا لا بد من وجود هذه المساحة للبناء عليها، فبان أقل، فمعنى ذلك أن الغرض سيفوت. مثلا لو اشترى الأرض من أجل أن يأخذ عليها قرضا، والقروض تشترط مساحة معينة، فاشترى الأرض من أجل أن يأخذ القرض لتعميرها على أن مساحتها تعادل 200 متر مربع، وتبين أن مساحتها دون 200، فحينئذ غرضه البناء أن يقترض ويبني، فلما نقصت مساحة الأرض فات غرضه الذي من أجله اشترى، فمن حقه وله الخيار أن يقول له أعطني مالي وخذ أرضك، ثم يشتري ما يحقق أو يعين على غرضه الذي من أجله يشتري السلعة. نعم.
قال رحمه الله باب الخيار.
يقول المصنف رحمه الله باب الخيار. الخيار مأخوذ من الخير، يقال استخار إذا طلب الخير، وسأل الخير من الله عز وجل فيما هو قادم عليه أو يريد القدوم عليه من أمور دينه أو دنياه. ومنه سميت الاستخارة، استخارة لأن المسلم يسأل الله عز وجل خير الأمرين من المضي أو عدم المضي. وسمي الخيار خيارا لأن هذا النوع يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما له حق الفسخ خلال مدة معلومة، أو له حق الفسخ ورد البيع لسبب معين خلال مدة معلومة، مثل خيار الشرط، كأن يقول أنا أشتري منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فله أن يرد خلال المدة المعلومة هذه، وله أيضا أن يرد لسبب معين كوجود عيب في الصفقة، هذا يسمى خيار العيب، وخيار الغبن إذا غبنه، وخيار التدليس إذا دلس عليه بالسلعة. هذا النوع، هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالمعاملات. والعلماء رحمهم الله يذكرون الخيار في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومناسبة ذكر المصنف للخيار عقب الشروط أن الشروط فيها خيار، فحينما أقول لك اشتريت منك هذه الدار على أن تكون بصك شرعي، فمعناه أن لي الخيار في الفسخ إذا لم يظهر لها صك. واشتريت منك هذه السيارة 10,000 على أنها فيها صفة كذا وكذا، فمعناه أن لي الخيار إذا لم تظهر فيها هذه الصفة. فكأن هناك صلة بين الخيار وبين الشروط، ومباحث الخيار تنبني على مباحث الشروط أو تتصل بمباحث الشروط. فلذلك يعتني العلماء بذكر باب الخيار عقب باب الشروط. والخيارات أنواع، فهناك خيار مجلس، وهناك خيار شرط، وهناك خيار التدليس، وهناك خيار غبن، وهناك خيار عيب، إلى آخر ذلك من الخيارات التي سنبينها إن شاء الله ونوضحها في مواضعها. شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين، فإن المسلم إذا تبايع مع أخيه أو تبايع مع الغير ربما ندم وأصابته الحسرة عن هذه الصفقة التي أوجبها، فجعل الله عز وجل حدا معينا يدفع فيه المسلم عن نفسه الضرر. فأنت مثلا لو كنت جالسا مع أخيك المسلم فقال لك: هذه السيارة أبيعها 10,000، ربما استعجلت وقلت له قبلت، فقبلت البيع 10,000 لأنك ترى أن السلعة تستحق 10,000 بل وأكثر من 10,000، فتتسرع في الإجابة. لكنك إذا أمعنت النظر وتدبرت وجدت أن دفعك 10,000 يجحف بحقوق واجبة عليك، ولربما يضر بأهلك ونفقة عيالك، ولربما لا تضمن دخلا يعينك على سداد الأقساط إذا كان البيع مؤجلا. فالمسلم بطبيعته بشر، ويعتريه ما يعتري البشر من التسرع في الأمور، فكأن الخيار يدفع هذا النوع من الضرر في حدود ضيقة، وهي أن يكون الإنسان مستعجلا في بت البيع فأعطاه الشرع خيار المجلس. فما دمت مع البائع في نفس المجلس الذي تم فيه البيع وانعقدت فيه صفقة البيع، فمن حقك أن تقول رجعت، ومن حقك أن تقول لا أريد، هذا خيار المجلس. فهذا النوع شرعه الله عز وجل دفعا للضرر عن البائع ودفعا للضرر عن المشتري، فكل منهما يدفع عن نفسه الضرر، لأنه ربما قال لك رجل: بعني سيارتك 10,000، فإذا بك تستعجل وتقول قبلت، فلما تفكر ما هو البديل وما الذي ستشتريه بدل هذه السيارة وجدت أنك ستتضرر أكثر، فحينئذ تدفع وتقول لا أريد، ترجع عما قلت. الأصل أنك ملزم بما قلت، لكن الشرع أعطاك هذا النوع من المهلة وهو ما يسمى بخيار النجس. كذلك من حكمة مشروعية خيار الشر أن المسلم يشترط على أخيه المسلم في صفقة البيع من أجل أن يدفع الضرر الموجود في السلعة أو يدفع الضرر الذي يتوقع حدوثه من المضي في البيع أو نحو ذلك من الأسباب التي تدفع إلى الشر. مثال ذلك، لو أن رجلا عرض عليك أرضه ب10,000، هذه الأرض قال لك إنها طيبة وإنها جيدة ويحتمل أنها في المستقبل تكون قيمتها أغلى، وهذا المكان الذي فيه الأرض له مميزات، فجعل يشرح لك الأمور التي ترغبك في شراء هذه الأرض. فبطبيعة الحال قد يكون الإنسان ليس عنده إلمام بمثل هذه الأمور ويكون جاهلا بسوق العقار ولا يعلم كيف البيع والشراء، كطالب علم لا يشتغل بمثل هذه الأمور. فالله عز وجل من حكمته جعل له خيار الشر، يقول له قبلت البيع ولكن لي الخيار 3 أيام، أستشير وأرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر، فإن أنعموا البيع أنعمت وأمضيت، وإن أشاروا علي بغيره فإني على خياره. فحينئذ أنت تدفع عن نفسك ضررا، خاصة في البيع بعض الأحيان يكون بمبالغ كبيرة ويتضرر الإنسان بدخوله في مثل هذه الصفقات، وقد تكون محتاجا إلى هذه الأرض، تحتاجها فعلا ولا بد لك من أرض أو لا بد لك من سيارة. فهذا النوع الثاني من الخيارات، كما أن الأول يدفع عنك ضرر الاستعجال في بث البيع، كذلك هذا الثاني يدفع عنك ضرر ما يقال في السلعة أو يقال في الصفقة من المرغبات التي لا حقيقة لها، فتحفظ بإذن الله عز وجل، أو يكون خيار الشر سببا في حفظ المسلم أن يختل أو يضر. ومن المعلوم أن العقود منها هي تنقسم إلى 3 أنواع، عقود المعاملات، قسم منها يقوم على الغبن المحض، وقسم منها يقوم على الرفق المحض، وقسم منها يقوم على الغبن والرفق. وهذا مدخل نريد أن نبين به حكمة مشروعية الخيار تأكيدا لما تقدم. فالمعاوضات، البيع يعتبر من العقود التي تسمى بعقود المعاوضات، ونظرا لأننا ندرس المعاملات المالية لابد أن نعرف نوعية المعاملات حتى يستطيع الإنسان أن يدرك الأسرار والحكم التي يفرق فيها الشرع بين بعض المعاملات فيشدد في هذا النوع ويخفف في هذا النوع. فإذا أدركت السبب الذي من أجله خفف الشرع في هذا النوع وشدد في هذا النوع أدركت أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن هذه الأحكام الموجودة في البيوع لا يقصد بها التضييق على الناس، وإنما المقصود منها أولا وأخيرا خير الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وهذا يزيد القناعة بحكم الشريعة ويزيدك بصلاحيتها للفصل بين الناس وتوجيه الناس ودلالتهم على ما فيه صلاح أمور دنياهم كما جاءت بما فيه صلاح أمور دينهم. قلنا العقود، عقود المعاوضات، مثلا البيع الآن، عقود المعاوضات هي التي تدفع فيها شيء عوضا عن شيء، يشمل هذا البيع، البيع تدفع 10,000 عوضا عن سيارة، هذا نوع من المعاوضات. الإجارة، تقول له أجرني بيتك أسكنه 1,000، 5,000، 6,000 سكنى لقاء 6,000، هذه معاوضة. النكاح، قال له زوجتك بنتي 10,000، جعل الاستمتاع بالبنت لقاء 10,000 وهي المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الهبة، إذا كانت هبة عوض، كأن يعطيه ساعة فيعطيه هدية في مقابلها أو هبة في مقابلها قلما، هذا أيضا يعتبر من عقود المعاوضات. الشركات، حينما تقول تدفع 50,000 وأدفع أنا 50,000 ونشترك برأس مال 100,000 على أن نتاجر، أيضا من عقود المعاوضة، لأنني عاوضتك بالخمسين التي معي لقاء 50 التي معك على أن يكون رأس مال واحد. المضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، تقول للعامل خذ هذه 100,000 واضرب بها في الأرض وتاجر والربح بيني وبينك، فأصبح عمل العامل لقاء جزء من الربح. المهم أن عقود المعاوضات تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام: ما يقصد منه الغبن المحض، وما يقصد منه الرفق المحض، وما يقصد منه مجموع الأمرين. فما يقصد منه الغبن المحض مثل البيع والإجارة، فإن الرجل إذا قال لك بعتك سيارتي ب10,000 ستقول بل ب9، يقول 10 تقول 9، يقول 10 تقول 9.5، أو هو يقول 9.5 فتقول أنت 9. فكأن هناك مبلغا فيه غبن إما عليك وإما عليه. إن قوي البائع صار الغبن في حق المشتري، وإن قوي المشتري صار الغبن في حق البائع، وقد يتكافأان. لكن هذا النوع من العقود يقوم غالبا على الغبن. الإجارة، لو قال له أجرتك هذه الشقة ب10,000 في السنة، سيقول لا بل أستأجرها ب9,000، أجر هذه ب8,000. يماكس، يحاول أن يجعل هناك نقصا، ويكون في طرف البائع لا في طرف المستأجر، في طرف المؤجر لا في طرف المستأجر. وهكذا لو قلت لعامل اعمل عندي في المزرعة كل شهر ب1,000، قال لا بل أعمل في هذه المزرعة كل شهر ب1,100، فكأن هناك 100 بين الطرفين. هذا النوع من العقود الذي هو المقصود منها الغبن يشدد الشرع في شروطه كما قدمنا في شروط البيع، ويشدد أيضا في فتح باب الضرر على أحد الطرفين. ومن هنا جعل خيار المجلس في عقد البيع، وجعل خيار المجلس في عقد الإجارة، لأن المسلم يحتاج إلى شيء من الروية قبل أن يدخل في هذا، قبل أن يبت ويلزم، يبت البيع ويلزم به. فالمقصود أن هذا النوع وهو ما يقصد به الغبن نجد الشرع يحيط البائع والمشتري بسياج متين يقصد منه حفظ الحقين، حق البائع وحق المشتري. فحق البائع لا يبذل سلعة إلا وهو مطمئن، وحق المشتري لا يدفع القيمة إلا وهو مطمئن إلى الوصول إلى ما يريده أو يبتغيه من صفقته. ثم عقد الخيار، مسألة خيار الخيار. العقود تنقسم إلى أقسام: هناك عقود لا تلزم الطرفين لا حالا ولا مآلا. العقود تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما لا يلزم الطرفين لا حالا ولا مآلا. النوع الثاني ما يلزم الطرفين حالا ومآلا. والنوع الثالث ما يلزم الطرفين أو أحدهما مآلا لا حالا. هذه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام للعقود يتركب منها مسألة الخيار. فحتى نعرف أين محل الخيار في العقود والمعاملات المالية وما يتبعها، ينبغي أن نقسم بهذه التقسيمات. القسم الأول ما كان من العقود غير لازم لا حالا ولا مآلا، وهذا يشمل الأنواع الآتية: أولها عقد العارية، وثانيها عقد الوديعة، وثالثها عقد القراض وما يسمى بالمضاربة، ورابعها عقد الشركة. هذه العقود لا تلزمك لا حالا ولا مآلا. نبدأ بالعارية. العارية يأخذ من عندك شيئا يستعيره، سيارة مثلا، فإنك لست بملزم بأن تدفع له السيارة، لك أن تعطيه ولك أن لا تدفع له السيارة. فإذا أخذ السيارة وجئت في أي وقت تقول له أعطني إياها، فإنه يلزمه أن يعطيك. كذلك أيضا إذا أخذها هو وشاء في أي وقت أن يعطيها لك أعطاها. فهذا النوع من العقود الأخذ، لأنه يأخذ السيارة ويرد، فالأخذ في مقابله الرد وعوضا عنه الرد، لا يلزم لا حالا ولا مآلا. فهذا النوع يكون الخيار ثابتا فيه للطرفين، للمستعير والمعير إلى الأبد، وليس من حق أحدهما أن يقطع الخيار على الآخر. النوع الثاني مثل الوديعة، لو أن شخص جاءك وقال هذه 10,000 ضعها وديعة عندك أمانة تحفظها وديعة عندك مال كتب سيارة إلى آخره، قال هذه ضعها وديعة عندك، فمن حقك أن تقول لا لا أضعها، تمتنع من الوضع. وإذا وضعتها من حقك بعد دقيقة واحدة تقول له تعال يا فلان وخذ وديعتك، لست ملزم بأن تبقيها المدة التي اتفقتما عليها. وكذلك هو لو قال لك ضعها وديعة عندك شهرا فجاءك بعد ساعة أو جاءك بعد يوم فمن حقي أن يأخذها في أي وقت شاء. فإذا لا تلزمك ولا تلزمه لا حالا ولا مآلا. النوع الثاني والقسم الثاني من المعاوضات وهو الذي يعنينا والمهم، ما يلزم حالا ومآلا، تتعاقد مع الطرف الثاني فتلزم بالعقد في حاله وتلزم في العقد مآلا، ويعتبر هذا النوع من العقود العقود اللازمة، تلزم في حالها وتلزم في مآلها، أو كما يعبر بعض العلماء تلزم في أول حال وثاني حال، مثل البيع، الإجارة، مثل النكاح، الخلع. فمثلا في البيع لو قال لك بعتك سيارتي 10,000 قلت قبلت، فإذا بعتك إيجاب وقبلت قبول تم العقد، فالأصل يقتضي أنك ملزم بهذا البيع، تدفع له 10,000 ويدفع لك السيارة. كذلك لو قال لك زوجتك بنتي فلانة 10,000 قال قبلت، فإنك ملزم بهذا النكاح، يعتبر النكاح لازما لولي المرأة ولازما للمرأة ولازما للزوج، لازم لطرفي العقد أصالة ووكالة، يعتبر لازم للطرفين، فليس من حقك أن تقول ما أريدها. إذا قلت ما أريدها فحينئذ هناك طريقة لفسخ هذا العقد، العقد لازم وماضي، تريد أن تطلق تطلق، وهي إذا كانت ظلمت عن طريق القاضي يفسخ، لكن العقد لازم وماضي من حيث الأصل ومن حيث اللزوم ثابت فيه في أول العقد له الحال ولازم في المآل، فهو باق لازم إلى الأبد. مسألة أنه يريد أن يرفع، هناك طريقة معينة للرفع، إما عن طريق الطلاق إما عن طريق الخلع إلى آخره. كذلك أيضا لو قال راد في الخلع قالت له خالعني 10,000 خذ 10,000 وخالعني، قال قبلت، يلزم بخلع المرأة وتخلع المرأة منه ويلزمه قبول 10,000. هذا العقد الذي تم بينهما وهو خلع النكاح وفسخه على هذا الوجه 10,000، يلزم المرأة أن تدفع 10,000 ويلزم الرجل أن يخالعها. إذن يلزمهم في الحال ويلزمهم في المآل. هذا النوع أو القسم الثاني من المعاملات الذي يلزم في الحال والمآل ينقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يدخله الخيار، وهذا هو الذي يتعلق معنا، كالبيع والإجارة والصلح بعوض، وما لا يدخله خيار كالنكاح والرجعة والخلع، فهذه لا يدخلها خيار البتة. فإذا هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من العقود ما يلزم حالا ومآلا ينقسم إلى ما يدخله الخيار وما لا خيار فيه. فالذي يدخله الخيار يشمل البيع وكذلك السلم، ويشمل كذلك الصلح والإجارة وغيرها مما سنذكره إن شاء الله أو ينبه عليه المصنف رحمه الله في الخيار. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو الذي لا يلزم حالا ويلزم مآلا، فمن أمثلته الجعالة. لو أن رجلا قال من وجد سيارة الضائعة أعطيه 10,000 ريال، فالناس لا يلزمون أن يذهبوا ويبحثوا عن سيارته، إن شاءوا بحثوا وإن شاءوا لم يبحثوا، فهم في الخيار، فليس بلازم أن يقوموا بالعقد. فلو أن رجلا ذهب وبحث ووجد السيارة، حينئذ في الابتداء عقد الجعالة ليس بلازم، لكنه في المآل إذا وجد السيارة فإننا نفرض على صاحبها أن يدفع 10,000. ففي الابتداء لك الخيار أن تدخل وأن تبحث وأن تقوم، لكن ما يلزم الطرف الثاني أن يدفع لك شيء، ولا يتم الصفقة إلا إذا وجدت ما ركب الشرط عليه. فهذا عقد الجعالة. كذلك عقد الاستهلاك بالضمان. عقد الاستهلاك بالضمان لو أن رجلا معه شيء فيه ضرر، قلت له يا فلان إن أتلفت هذا الشيء الذي فيه ضرر أعطيك عوضا عنه 100 ريال، هذا الشيء الذي في يدك إن أتلفته أعطيك عنه 100 ريال، إن شاء يتلف وإن شاء لا يتلف، فهو بالخيار وأنت لا تلزم بشيء في بداية العقد. لكن لو أنه أتلف ألزمت بدفع ما تكفلت به. فلو أنه أتلفه وتمت صفة الإتلاف في العين التي اشترطت إتلافها لزمك أن تدفع 100 لقاء، هذا يسمونه الاستهلاك بالضمان. كذلك أيضا في العتق بعوض، أنه قال له إذا اعتقت عبده أعطيك 10، أعطيك 100، إن شاء يعتق وإن شاء لا يعتق، لكنه لو أعتق فإنه يلزم الطرف الثاني بإعطاء 10 والـ100. هذا ما يسمى بالعتق بالبدل. فهذه العقود في ابتدائها ليست بلازمة، وهذا ما يسمى في أول الحال، لكنها تؤول إلى اللزوم في ثاني حال. والسؤال إذا كانت العقود على هذه 3 الأقسام، ما يلزم حالا ومآلا، وما لا يلزم حالا ولا مآلا، وما يلزم في ثاني الحال ولا يلزم في أول الحال، فأين محل الخيار؟ أين يدخل الخيار في أي نوع من هذه العقود؟ تقول العقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا الخيار فيها مؤبد، كلا الطرفين بالخيار. مثلا الشركة، لو جاءك رجل وقال أنت طالب علم، لو أنني اشتركت مع زيد بـ100,000، دفعه 100,000 وأنا 100,000، واشتركنا وتمت التجارة والصفقة ثم أردت أن أفسخ الآن، هل من حقي هذا؟ تقول من حقك أن تفسخ في أي وقت، أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي الصفقة وتبقي العقد عقد الشركة، وإن شئت أن تلغيه في أي وقت، إلا في حالات مستثناء مثل وجود الضرر على الطرف الثاني، هذه فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشركة والقرار. هذا القسم الأول وهو الذي يدخله الخيار إلى الأبد. طيب الآن مثلا في بعض الشركات تشترك مع رجل ويقول لك تدفع 100,000 وأدفع أنا 100,000 ونبقى شركاء في هذه الشركة، ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل سنة، ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل 2 سنين أو قبل 3 سنوات، فما الحكم؟ نقول هذا الشرط باطل، لأنه يسقط الخيار الأبدي المجعول من الشرع، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك ليس من حقه أن يلزمه في الشركة ولا في القراض ولا في نحوها من العقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا، لأنه يسقط خيار الشرع، فالشرع جعلها على الخيار، وهذا يريد أن يجعلها على اللزوم ويضر بأخيه المسلم فيما وسع الله عليه. هذا النوع الأول يكون الخيار فيه أبديا ولا إشكال فيه، من حيث أن المتعاقدين أو أحدهما لو أراد أن يفسخ يفسخ حتى ولو كان الطرف الثاني غير راض. والنوع الثاني وهو الذي يلزم في الحال والمآل قلنا ينقسم إلى قسمين، منه ما يدخله الخيار كالبيع والإجارة والصرف والسلم والصلح بعوض ونحوه، ومنها ما لا يدخله خيار كالنكاح والرجعة والخلع بعوض ونحوه. وأما النوع الثالث وهو الذي لا يلزم في الابتداء ويلزم في المآل، فإنه في الابتداء الخيار فيه للمتعاقدين، وأما إذا صار إلى اللزوم فإنه حينئذ يسقط الخيار بوجود اللزوم فيه، لأن الشرع ألزم المسلم بالعقد، فلما قال أعطيك 10 إن أحضرت سيارتي أو أحضرت عبدي أو دابتي، فإنه يلزم بذلك بعد الوجود ولا خيار له في الإسقاط.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اشترطت على من يشتري السيارة أن يأخذها لأهل الخبرة كمهندس ونحوي، ثم أبرأ بذلك عند ذكر العيوب التي أعرفها، فهل هذا جائز؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا عرض السيارة للبيع وقال للمشتري: خذها إلى من له خبرة ينظر فيها ويبين لك عيوبها، فأخذها ومضى بها إلى مهندس ونحوه، فاكتشف أن بها عيوبا ما، وجاء إلى البائع وقال: وجدت فيها العيب الفلاني، وسمى العيوب، فقال له البائع: أنا بريء منها، فإن البراءة صحيحة والبيع صحيح إذا أنعم وأطلع البائع المشتري أو مكن المشتري من الاطلاع عليه على هذا الوجه. وهكذا لو قال له: هذه الأرض واذهب واسأل أهل الخبرة، وهذه مواصفاتها، وهذا ما فيها، فاذهب إلى أهل الخبرة، فإن وجدوا بها عيبا فأخبرني، ثم لما وجدوا فيها عيبا أو عيوبا ذكرها له فبرئ منها وأوجب الصفقة على ذلك، صح هذا، لأن المشتري يكون على بينة من أمره وليس فيه غرر ولا غبن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيع عن طريق الهاتف، هل المشتري في هذه الحالة خيار مجلس، وكيف يكون؟ أثابكم الله.
هذه المسألة مسألة البيع بالتلفون، في خيار المجلس يكون المتعاقدان في مكان واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فإنه ينقطع الخيار باشتراق الأبدان، لكن إذا تعاقد معه عن طريق الهاتف وكان المكان مختلفا يرد السؤال: هل العبرة بانقطاع المكالمة؟ هذا يقول به بعض العلماء المعاصرين، يقول إن الخيار يكون لهما حتى يقطع الاتصال، لكن المشكلة فيه أن القطع يكون من طرف أحدهما دون الآخر، قال لا يضر هذا كما لو قام أحدهما دون الآخر، وقال أيضا أنه يمكن للطرف الثاني أن يلقي بالسماعة ولو كان الخط ليس له، فإن إلقاءه للسماعة يمكنه من الدلالة على المضي وإتمام الصفقة. وكنت أتوقف في هذه المسألة ولا يزال أجد في نفسي منها شيئا، وأيا ما كان النظر فيها محتمل، يحتمل أن يكون فيها الخيار بقطع المكالمة كما ذكرنا، وله وجه وعلة التي ذكرناها، ويحتمل أن يكون من جنس ما ليس فيه الخيار حتى يتواجه ويبت الصفقة، هذا أمر محتمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي دين عند آخر قدره 10,000، فقال لي شخص: خذ 9 ودعني آخذ 10 من المدينة متى استطاع على دفعها، فما الحكم؟ أثابكم الله.
هذا هو الربا، إذا قال لك: لك على فلان 10,000، خذ 9,000 وأنا أخذ منه 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده، هذا هو الربا الذي حرم الله ورسوله، لأنه دفع لك 9,000 نقدا مقابل 10,000 بالفاصل، وهو فاصل المطالبة. وهكذا لو كان لك راتبا على جهة 3,000 أو 4,000، حلت على جهة تصرف لك 3,000 أو 4,000، فجاءك شخص وقال: أصرف لك اليوم ب3,000 إلا ريالا أو إلا 5 إلا 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده. إذا أردت أن تحال على دين، فالدين أن تحال بنفس المبلغ، لك عليه 10,000 تعطي 10,000 وتقول: أنا أتقبل دينك على فلان أو فلان قريبي، هذه 10,000 التي لك عليه أسددها عنه وأنا أتحمل قريبي، هذا جائز ولا بأس به، ومن أحيل على مليء فليتبع، والأصل فيه الحوالة. أما أن يزاد وينقص في الدين الموجود ويكون الشخص يتجه على يكون له وجه على آخر بزيادة أو نقص، فإنه الربا كما ذكرنا ولا يجوز فعله، لا من الأفراد ولا من الجماعات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في المضاربة لو قال له أعمل لك بمالك بشرط ألا تطلب منه شيئا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح؟ أثابكم الله.
هذا الشرط لاغن، المضاربة لا تتأقت، ويقول له خذ 100,000 وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر 100,000، وليس من حقي أن يقول بعد سنة أو سنتين أو 3. القراض مفتوح الأجل، والمتعاقد أو العامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحا أو خسارة على حسب ما اتفق عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض المحلات تشترط ويكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا الشرط صحيح وهل يؤثر في العقد؟ أثابكم الله.
البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا شرط يقصد من أحد أمرين، إما أن يقصد صاحب المتجر أن البضاعة إذا خرجت من المحل فإني لا أردها ولا أستبدلها إذا جاءت كاملة بنفس الصفة، كشخص مثلا يشتري منك طعاما تكون تبيع أطعمة أو تبيع ملبوسات أو أقمشة، فتقول من خرج من دكاني لا يرد شيء، لا أرد شيئا. من حيث الأصل الشرعي أن من فارقك وقد اشترى منك شيئا يلزم بالصفقة وليس من حقي أن يرجع، فإذا رجع وطابت نفسك أن ترد له فهذا لك. في هذه الحالة إذا قصد من قول البضاعة لا ترد ولا تستبدل دفع إحراج الناس، كأن يشتري منك نوع من القماش ثم يرجع بعد ساعة يقول أريد النوع الفلاني الثاني أو الثالث، وهذا يحدث عندك ربكة ويحدث عندك تعطيل العمال ويضر بعملك، ولا تريد إلا أن تكون أعمالك منظمة مرتبة بحيث إذا أخذت المال تستطيع أن تنتفع به وتستطيع أن تشتري به، خاصة بالنسبة للأشياء التي لها قيم غالية، فإنه يشتري يأخذ بيد ويشتري بيد أخرى، ولربما نصف ساعة هذه التي يملك فيها 10,000 20,000 قد يشتري بها صفقة ثانية، فإذا جاءه هذا يريد أن يستبدل أو يرد فإنه يضر به. هذا النوع من الاشتراط أن يرد لك السلعة كاملة ولا تريد أن تردها، فهذا من حقك أن تقول لا أقيل، هذا يسمى الامتناع من الإقالة، ما يريد أن يحرج بالإقالة، من حقك هذا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا أخذ الصفقة كاملة وليس فيها عيب يلزمه أن يمضي البيع. الحالة الثانية أن يقصد من هذه العبارة أنه ولو وجد عيب ليس من حقك أن ترد وليس من حقك أن تستبدل، فهذا باطل، وليس من حق البائع أيا كان أن يشترط على المشتري أنه إذا وجد العيب ليس من حقه أن يرد، وهذا ما ذكرناه ببيع البراءة المطلقة لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، ابتاعها يعني اشتراها، لا تصر الإبل والغنم. أولا ما معنى الحديث؟ كانوا في القديم يأخذون الناقة ويصروها، يحبسون اللبن في ضرعها فينتفخ الضرع، لا يحلبوها يوما ولا يومين فينتفخ الضرع، فمن رأى ضرع الناقة ظن أنها حلوب وزاد في السلعة ورغب في الشراء، فلا ينكشف هذا العيب إلا بعد 3 أيام، لأنه يحلبها في اليوم الأول الحليب المخثر أو المخزن فيها فإذا به كثير، ثم في اليوم الثاني ينقص، في اليوم الثالث تتجلى الأمور في الناقة وفي الشاة أنها ليست بحلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش فقال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشترى هذا النوع من البيوع من الصفقات المبنية على الغش فهو بخير النظرين، لاحظ فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها، أعجبت فما أمسكها لا إشكال، مثل مثلا تشتري الناقة وإذا بها مصراة وأنت تريدها للحم فتقول كونها حلوب أو ليست بحلوب لا يهمني لأنني أريدها أضحية أو أريدها، فما يضرك كونها ليست بحلوب، فهذا العيب لا يضرك تمسكها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
فقوله عليه الصلاة والسلام ردها فأثبت الرد بالعيب، فلما يكتب على الفاتورة لا ترد ولا تستبدل ليس من حقه، إذا كان فيها عيب فمن حقه أن يرد ومن حقه أن يستبدل إلا في بيع العين كما سيأتي. فمن قال أي سلعة تخرج من المحل لا ترد ولو كانت معيبة نقول له هذا باطل. وأما إذا كان مراده أنها في تمامها وأنها ليست بمعيبة، لا أريد أحد أن يحرجني بالإقالة أو يحرجني بردها، فهذا من حقه أن يطالب بإمضاء العقد وإتمامه، وبناء على ذلك كلمة البضاعة لا ترد ولا تستبدل فيها التفصيل، إن قصد منها إسقاط الحقوق في العيوب فباطلة وليست بشرط معتبر لأنه ليس من الشروط التي في كتاب الله، وإن قصد منها إمضاء البيوع مع تمام الصفقات وعدم وجود العيوب فيها فإنه شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد. هذا يندرج تحت القسم الثاني من الشروط وهو الذي ذكرناه، أن يوافق مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد إتمام الصفقة، فإذا قال لك لا ترد ولا تستبدل فمعناه أنه يريد أن يتم الصفقة، والأصل في البيع أن تتم صفقته ولا تنقض وأن تمضي ولا ترد، وعلى هذا فهو شرط شرعي صحيح إذا كانت السلعة مستوفية لصفاتها التي بيعت عليها، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، في الجعالة لو اجتهد شخص في البحث عن المفقود وطلبه ولم يجده، فهل له أن يطلب مقابل جهده؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة، والجعالة هذا الفرق يتلخص في أن الجعالة لا يستحق إلا إذا أتم الشرط كاملا، فلو قال لك إذا أحضرت سيارتك فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإذا تحقق الشرط الذي من أجله وجدت الجعالة يلزم الشخص المالك بدفع ما اتفق عليه مع العامل. أما في الإجارة فإنها تتجزأ بأجزاء العمل، فلو أن عاملا استأجرته شهرا ثم في منتصف الشهر طرأ أمر لا يستطيع أن يتم الشهر، فحينئذ يستحق نصف القيمة المتفق عليها، وهل يقيم غيره مقامه؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الإجارة إذا تم عقدها ولم يستطع الطرف أن يمضي الإجارة لعذر شرعي أو عذر حسي، سيأتي التفصيل على حسب الأحوال التي لا يستطيع فيها أن يتم العقد، لكن أيما كان الإجارة تتجزأ بأجزاء العمل. ومن هنا لو جئت تحفر بئرا فقلت لرجل احفر لي كل متر بعشرة أو بمئة، فإنه إذا حضر لك مئة متر يستحق ألف ريال إذا كان الاتفاق بعشرة، لكن لو قال لك سأحفر لك بئر ماء هنا، قلت له إذا استخرجت لي بئر ماء هنا أعطيك مئة ألف أو أعطيك خمسين ألف، فحينئذ لو حفر مئة متر ولم يجد ماء لا يستحق شيئا. ففرق بين الجعالة وبين الإجارة، إن الإجارة تتجزأ بأجزاء العمل والجعالة لا تتجزأ بأجزاء العمل، ولا يستحق العامل فيها المال أو لا يستحق الجعل إلا إذا أتم ما اشترط عليه كوجدان المسروق أو وجدان الشارب والإمساك بالعبد الآبق ونحو ذلك مما تقع الشروط عليه بالجعالة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة طرأ عليها هذا السؤال وتقول: السقط إذا كان أقل من ثلاثة أشهر هل يكون الدم دم نفاس أم دم حيض، ومتى تصلي المرأة؟ أثابكم الله.
السقط لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فيه صورة الخلقة فحينئذ الدم الذي يخرج من بعده يأخذ حكم دم النفاس على أصح قولي العلماء، وإما أن تضع قطعة لحم وليست فيها صورة الخلقة فحينئذ الدم دم فساد وعلة ويأخذ حكم الاستحاضة. فإذا يفرق في هذا السقط ما بين أن يكون فيه صورة الخلقة وما بين أن يكون مضغة أو قطعة لحم أو علقة أو نحو ذلك، فهذا ليس دمه بدم نفاس ولا يأخذ حكم النفاس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين لفظ الفساد ولفظ البطلان وذلك في العقود؟ أثابكم الله.
يعبر العلماء رحمهم الله بفساد البيع ويعبرون ببطلانه ولا يفرقون بين الفساد والبطلان على مذهب الجمهور، لكن عند الحنفية رحمهم الله تفريق بين الباطل والفاسد، فيجعلون الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما بطل بوصفه دون أصله، فيكون البيع في أصله مشروعا ولكن صفة البيع والطريقة التي تم بها البيع هي التي أوجبت فساده ولكنها لا توجب بطلانه من أصله. فيكون مثلا بيع الخمر والميتة والخنزير، هذا يقولون بيع باطل، لأن الشرع لم يجعل لقاء الخمر قيمة ولم يجعل لقاء الخنزير قيمة ولم يجعل لقاء الميتة قيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهم يفرقون بين الباطل والفاسد من هذا الوجه، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا فرق، لأنه طائفة من مذهب طائفة من العلماء أن الخلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة والثمرة واحدة، ولكنه خلاف مصطلحات، وأيما كان من ناحية الحكم الحكم واحد عند المذهبين، لكن الجمهور لا يفرقون بين الباطل ولا الفاسد ويرون أنهما بمعنى واحد، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إعطاء جوائز عينية مقابل الشراء بمبلغ معين، وكذلك ما حكم توزيع الهدايا ترغيبا في جذب الزبائن؟ أثابكم الله.
مسألة الجائزة على الشراء، العلماء رحمهم الله في قاعدة الضرر يزال نبهوا على أنه ينبغي في السوق ألا يتسبب البائع في أذية إخوانه وألا يضر بمن ينافسه في السوق. والسبب في هذا أنه إذا قطع الباعة عن المغريات اتجه الناس لتفضيل التاجر من خلال أمانته وضبطه وصدقه، وأصبحت الشهرة من خلال المعاملة الشريفة النزيهة، لكن إذا دخلت المغريات الدنيوية أصبحت الشهرة بالمال، ولربما يكون من أكذب الناس ولربما يكون أكثر غشا، لكنه لقاء المغريات يقبل عليه الناس ويعرف محله ويشتهر مع أنه لا يستحق هذا كله. فهذه قاعدة الضرر يزال تجعل أسواق المسلمين متكافئة، فلا يفضل فيها إلا من عرف بنزاهته. الآن لو كان لا توضع جائزة والمحلات كلها تبيع وكل يبذل البيع لقاء معاملته مع الناس من حسن السمعة في الأمانة والثقة في المواعيد والانضباط فيها وعدم الغش وسلامة المبيعات، تجد هذا النوع من البيئات التي تشتهر بهذه الطريقة لو قبل 30 سنة 40 سنة حينما لم تكن الجوائز موجودة، من التاجر الذي يشتهر بين الناس؟ ومن الذي يعرف بين الناس؟ لا يعرف إلا إذا كان أمينا، ولا يعرف إلا إذا كان صادقا، ولا يعرف إلا إذا كان نظيف المعاملة نظيف اليد في أخذه وعطائه، ولا يمكن أن يتعامل معه الناس إلا إذا عرف بالنزاهة، لأنه ليس هناك ثقل دعاية وليس هناك ثقل إغراء، إنما هناك المعاملة، فيدخل إلى السوق لينافس إخوانه منافسة كما تسمى شريفة، ما فيها مغريات ولا فيها دعاية، ولكنها قائمة على حق، ويستحق أن يأخذ هذه السمعة وهذا الصيت لقاء النزاهة والأمانة التي تخلق بها. ولا يمكن أن يشتهر هذا النوع من التجار إلا بعد خبرة وبعد طول زمان، فتصبح الأسواق قد أخذت حقها والتجار أخذ كل حقه. من هنا منع العلماء أن يبيع الرجل ويرخص في السلعة لكي يضر بالسوق، لأنه إذا جعل السعر عنده نازلا جذب الناس دون إخوانه، فكأنه يريد الإضرار بالباعة الأخرى. وعليه حمل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع حاطب بن أبي بلتعة حينما مر عليه وقد أرخص في سلعته، فقال له إما أن ترفع وإما أن ترتفع عن سوقنا، ما أن ترفع وتساوي إخوانك ولا تجذب الناس تحت إغراء مادي، وإما أن تقوم عن سوقنا. الشاهد أن هذا كله مبني على دفع الضرر. فإذا فتح باب الجائزة وباب المغريات اتجهت الناس بالسمعة، وأصبح التاجر لو كان غير منضبط في تجارته يستطيع أن يصل إلى السمعة ويستطيع أن يبيع ويشتري لقاء المادة، وتصبح لا فرق بين أسواق المسلمين وغيرهم. لكن الأسواق الشريفة في الإسلام تقوم على كسب الثقة بالمعاملة، وليست تحت دعاية ولا إغراء مادي. وأما بالنسبة لوضع الجوائز فالعلماء رحمهم الله قالوا إذا قصد بها الإضرار كأن يجذب الزبائن إلى محله أكثر من غيره فإنه آثم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فهو لم يضع الجوائز، لأن الجوائز ليست ربحا له، الجوائز فيها ضرر عليه، لأن الجوائز تكلف العشرة آلاف والعشرين بل وقد تكلف مئات الألوف، فهذا الضرر يرضى به على نفسه من أجل أن يجذب الناس إليه دون إخوانه، فلا إشكال في وجود الضرر من هذه الناحية، وهو آثم شرعا ولا يجوز له أن يفعل ذلك للإضرار بإخوانه. أما لو أن ترخيص السلع أو وضع الحوافز مثل التخفيضات كانت مدروسة مثل ما يقع الآن، مرتبة في عن طريق الغرف التجارية ونحوها، يعطى كل محل فترة من الزمان يخفض سلعته، ويكون كل محل له وزنه وله طريقته وله ضوابطه، فهذا أمر يندفع فيه الضرر، لأني أنا سأصل إلى حقي كما وصل إليه غيري وأخفض كما خفض غيري. فإذا حصل فيه التكافؤ بين المحلات على هذا الوجه فهذا لا بأس به بالتخفيض. أما مسألة لو قال لك اشتري مني وأعطيك جائزة، فهذا يدخله الغرر، لأنه باعك معلوما ومجهولا، فأنت لا تدري هل تحصل على الجائزة أو لا تحصل، فباعك معلوما وهو الذي تريد أن تشتري بألف ريال، ومجهولا وهو ما يسمى بالجائزة. وهكذا لو غيب الجائزة في المبيع كأن يضعها في علبة، فلو قال لك في داخل هذه العلبة حظ أو داخل هذه العلبة جائزة، فمعناه أنك اشتريت معلوما وهو علبة الحليب مثلا، ومجهول وهو الذي بداخلها، لا يدرى ما هو هذا المشترى، بل إن هذا النوع من الجوائز يفضي إلى مفاسد عظيمة، ومن أعظمها إتلاف الأموال. فلقد رأينا بأعيننا ونقل لنا الثقات أنه إذا وضعت الجوائز على اللبن تجد الرجل يشتري علبة اللبن ولا يريدها ولا يشربها، بل لقد رأيت بعيني من سكبها، ونصحته قلت يا أخي اتق الله، هل فسدت هل انتهت صالحة؟ قال لا، أنا أريد الجائزة الموجودة فيها، لأنه حينما توضع الجوائز بمئات الألوف والمغريات فإنه لا يبحث عن لبن، هو يريد الجائزة، فمعنى ذلك أنها تؤدي إلى إفساد الأموال وتؤدي إلى الإضرار بها، وتخرج عن المقصود شرعا من وجود الرفق بالناس ووجود هذه المصالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.